بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإن ظهور التجلي الوجودي كمل وتم عند إيجاد الجرم الأول. بينا بأنه أساسا لم يكن الكلام في درجات الوجود، وأنه بوجود نشأة المادة هذا الوجود يكون هو الأكمل أو كمل درجات الوجود، لا، وإنما الكلام كان ماذا؟ في الظهور، وأن أظهر المظاهر الخلقية هي نشأة ماذا؟ نشأة الحس وعالم المحسوسات. قال: فإن ظهور التجلي الوجودي كمل وتم. إذن الظهور كمل وتم، مو الوجود كمل وتم. قلنا يوجد اتجاهان. شيخ أستاذ شيخ حسن شيخ جوادي يعتقد بأنه هذا الكمال والتمامية مرتبطة ماذا؟ بالوجود، فلذا يحاول أنه يفسر القضية من باب قاعدة إن من كمال الفيض إيجاد ماذا؟ إيجاد الناقص. من كمال الوجود إيجاد ماذا؟ الموجود الناقص. ولكنه نحن بينا بأنه هذه الكمال وهذه التمامية مرتبطة مو بالوجود بما هو وجود، وإنما مرتبطة ماذا؟ بظهور الوجود عند إيجاد الجرم الأول، أعني محدد الجهات الذي هو العرش الجسماني. هسه بناء على الطبيعيات القديمة والأفلاك التسعة والفلك التاسع وفلك أطلس، وأنه ظاهره ما هو، باطنه ما هو، أعلاه ما هو، أسفله ما هو، هناك مجموعة من البيانات فيما يتعلق بالعرش وردت في ذيل كلام الفيض الكاشاني في ذيل الآية 54 من سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: ثم استوى على العرش. في ذيل هذا المقطع من الآية أقول في صفحة 204 من هذا التفسير، تفسير الصافي اللي 5 طبعات الجزء الثاني، يقول: قد يراد بالعرش الجسم المحيط بجميع الأجسام. عندما يقال عرش مراد ماذا؟ الجسم المحيط بجميع ماذا؟ الأجسام. فكأن نشأة المادة يوجد جسم محيط ماذا بها، واستواءه على العرش يعني استواءه على هذا العرش الجسماني. وقد يراد به ذلك الجسم، يعني الجسم المحيط بجميع الأجسام مع جميع ما فيه من الأجسام، أعني العالم الجسماني. قد يطلق العرش ويراد به الجسم المحيط بكل عالم الأجسام، قد يطلق العرش ويراد به ماذا؟ كل عالم الأجسام المحيط والمحاط، أعني العالم الجسماني بتمامه. وقد يراد به ذاك المجموع، يعني ماذا؟ يعني المحيط والمحاط مع جميع ما يتوسط بينه وبين الله سبحانه من الأرواح التي لا تتقوم الأجسام إلا بها، أعني العوالم كلها بملكها وملكوتها وجبروتها. يعني هذا بعد يشمل عالم العقول وعالم النفوس وعالم المثال وعالم ماذا؟ وعالم المادة. عندما نقول العرش مراد ماذا؟ مرادنا كل عالم الإمكان بتعبير الفلاسفة، وكل المظاهر الخلقية بتعبير ماذا؟ أهل المعرفة. وهذا الذي نحن رجحناه، هذا القول الأخير رجحناه في تفسيرنا في العرش والكرسي المجلد الثاني من التوحيد. قلنا مراد من مقام الاستواء على العرش يعني مقام التدبير العام ماذا؟ لنظام عالم الإمكان على الأحوال. وبالجملة ما سوى الله عز وجل، وقد يراد علم الله سبحانه المتعلق بما سواه، وقد يراد به علم الله سبحانه الذي أطلع إلى آخره. ثم يدخل في بحث قيم وهو معنى الاستواء، لأن الروايات عبرت على ثم استوى على العرش، وفي رواية كل شيء أقرب من، لا يوجد شيء أقرب منه إليه في شيء، وفي رواية استوى في كل شيء، يعني هم على مستعملة وهم من مستعملة وهم في مستعملة. هسه ما هي نكتتها؟ بعد الإخوة يرجعون إلى ذاك الباحث. قال أعني محدد الجهات الذي هو العرش الجسماني. التفت جيدا، إذن هذا يرتبط إما بالقول الأول والقول الثاني، يعني إما الجسم المحيط بكل عالم الأجسام وإما المجموع من المحيط والمحاط، بعد مو كل عالم الإمكان. يقول إذ هو مقام الاستواء في الكلام الإلهي ثم استوى على العرش، ثم إن الترتيب المعتبر في كل عالم من هذه العوالم، يعني يا عالم، عالم الأرواح الذي هو عالم العقول والنفوس وعالم المثال وعالم الأجسام، يقول الترتيب الموجود في المظاهر الخلقية على سنخ الترتيب الموجود أين؟ في الصقع الربوبي. يعني مو أن الترتيب هنا بنحو والترتيب هناك بنحو آخر. ثم إن الترتيب المعتبر في كل عالم من هذه العوالم وتفصيل المراتب المحصورة فيها وتلخيص الحجج والبراهين في كل موضع موضع من هذه المواضع، قد أشبعنا القول فيها في كتبنا المعمولة في صناعة الحكمة. هذا كلام المتن. أما الشرح، أقول الشرح تقريبا سيتضح لكم بأنه لا توجد فيه مطالب جديدة إلا عندما ننتقل في الصفحة اللاحقة. فقط النكتة الأساسية التي توجد في هذه الصفحة هذه، وهو أنه ما يتعلق بالفيض الأقدس والمراتب الجلائية لا يصدق عليها الإيجاد والخلق، يعني فيما يرتبط بالتعين الأول وهو مقام الأحدية، وفيما يرتبط بالتعين الثاني وهو مقام الواحدية، وفيما يرتبط بمقام الأسماء والصفات، وفيما يرتبط بلوازم مقام الأسماء والصفات وهي الأعيان الثابتة اللي قلنا أن هذه كلها تشكل الصقع، ماذا؟ الصقع الربوبي. هنا يصدق الإيجاد والخلق أو لا يصدق؟ لا يصدق. لماذا؟ لأنه أساسا لا يوجد عندنا فاعل ومفعول، لا يوجد عندنا خالق ومخلوق، موجد وموجد، لا يوجد، لأن الإيجاد الخلق فرع ماذا؟ فرع الغيرية، وفي الصقع الربوبي لا غيرية. تقول إذا لم تكن غيرية لعل لماذا قلتم تعين أول تعين ثاني؟ قلنا هذا كله مرتبط بالنسبة العلمية إذا يتذكر الإخوة، لا بالنسبة ماذا؟ بالنسبة الوجودية. جيد. أقول عند فراغه عن تبيين المرتبة الإلهية، مراد من المرتبة الإلهية يعني مقام الواحدية، عند فراغه عن تبيين بقرينة، أقول هذا سأبين القرينة، عند فراغه عن تبيين المرتبة الإلهية وما قبلها، ها وما قبلها، إذن يتبين بأنه هذه المرتبة هي مرتبة ماذا؟ مقام الواحدية، اللي قبلها ماذا يوجد؟ يوجد مقام الأحدية. وما قبلها من المراتب المتعينة بالتعين الجلائي، هذه من مو بيان لي وما قبلها، بل بيان للمرتبة الإلهية وما قبلها. خلي ذهنك يمي، هذه من مو بيان لما قبلها، يعني مو فقط هذا مختص بمقام الأحدية، لا، يريد يقول بأنه أساسا الإلهية وما قبلها التي هي ماذا؟ التي هي الصقع الربوبي من المراتب، هذه من بيان ماذا؟ للمرتبة الإلهية وما قبلها، من المراتب المتعينة بالتعين الجلائي. قلنا كل ما يرتبط بمقام الصقع الربوبي وبالعالم الربوبي مرتبط ماذا؟ ها؟ مرتبط بالتعينات الجلائية. هسه إما تعين الأحدية وإما تعين ماذا؟ وإما تعين الواحدية أو تعينات الأسماء والصفات ولوازم الأسماء والصفات. جيد. الذي هو مقتضى الكمال الذاتي، الغالب في هذا الكمال الذاتي أو التعين الجلائي، الغالب ماذا؟ الغالب هو أحكام الإطلاق لو أحكام التقييد؟ الجواب أحكام الإطلاق. أحكام الوحدة لو أحكام الكثرة؟ الجواب أحكام الوحدة. يقول الغالب فيه أي في التعين الجلائي أحكام إطلاق الذات ووجودها ماذا؟ الحقيقي. غالب على ماذا؟ غالب على أحكام تعينات الأسماء وظهور هذه التعينات الاعتباري، لأن الغالب هناك هو الوحدة لا الكثرة كما بينا، والإطلاق لا التقييد. نعم هذه التعينات إن ما كانت بحسب التحليل المفهومي، وهذا في بعض مراتب التعينات كالواحدية، وإلا في مقام الأحدية قلنا لا كثرة مفهومية فضلا عن الكثرة المصداقية. يقول عند فراغه عن ذلك، يعني عند عن الصقع الربوبي والفيض الأقدس، شرع يبين. الآن يريد أن يدخل أين؟ في المظاهر الخلقية، بعد أين بين مقام عالم الصقع الربوبي بما له من التعينات، يعني ما يتعلق بالفيض الأقدس. الآن يريد أن يدخل أين؟ في بحث الفيض المقدس. شرع يبين المراتب المتعينة، ولكن بالتعينات ماذا؟ الاستجلائية. اللي ذكرنا فيما سبق بأن التعين الجلائي مرتبط بالفيض الأقدس، والتعين الاستجلائي مرتبط ماذا؟ بالفيض المقدس. يقول يبين المراتب المتعينة بالتعينات الاستجلائية، هذه التعينات الاستجلائية التي هي مقتضى الكمال الأسمائي، بعد مو مقتضى الكمال ماذا؟ الذاتي. الغالب فيها، في هذه التعينات الاستجلائية، الغالب فيها أحكام، لأن هناك كان أحكام الإطلاق الغالب فيه، هنا الغالب ماذا؟ فيها، لأن هناك عندك كان تعين جلائي فصار فيه، أما هنا عندك تعينات استجلائية فالضمير يعود عليها ماذا؟ فيها. صحيح هو العبارة التي هي مقتضى الكمال الأسمائي الغالب فيها في التعينات الاستجلائية أحكام التعينات الغالبة، لا أحكام ماذا؟ لا أحكام الوحدة، وإنما أحكام الكثرة. لا أحكام الإطلاق، بل أحكام ماذا؟ التقييد. أحكام التعينات وظهور هذه التعينات وظهورها الاعتباري الغالب على أحكام إطلاقها الذات ووجودها ماذا؟ ووجودها الحقيقي. من هنا أسس هؤلاء الأعلام هذه القاعدة، التفتوا، هذه قاعدة عرفانية، ما كان باطنا هناك صار ظاهرا هنا، وما هو ظاهر هنا ماذا؟ باطن هنا. إذن هؤلاء بعد يتعاملون كثيرا مع استعمال الوجود والعدم أو لا يتعاملون؟ لا وإنما يتعاملون أكثر بقاعدة ماذا؟ الظهور والبطون. أحسنتم. إذن هذا الخلق مو أنه كان معدوما ثم ماذا؟ ثم وجد. هذا اصطلاح فلسفي، أما اصطلاح العارف ماذا؟ يقول المظاهر الخلقية كانت مستجنة مستبطنة باطنة غيب في عالم الصقع الربوبي، وصارت ماذا؟ شهادة في عالم المظاهر الخلقية. واضح صار المطلب؟ لذا يأسس هاي القاعدة. يقول فما كانت ظاهرة في المراتب الأول والتعينات أو التعين الجلائي يعني الصقع الربوبي، بطنت في هذه المراتب. ما كان ظاهرا هناك يعني أحكام الإطلاق والوجود الحقيقي، أحكام الوحدة لا الكثرة، ما كان ظاهرا وهي الوحدة والوجود الحقيقي الإطلاقي في المظاهر الخلقية صار ماذا؟ ها؟ صار باطنا. بعد هنا أنت عندما تأثير المظاهر الخلقية ماذا تجد؟ وحدة لو كثرة؟ تجد الكثرة. ماذا تجد؟ الإطلاق لو التقييد؟ تجد الإطلاق، تجد التقييد. بطنت في هذه المراتب، وما بطنت هناك يعني العالم هناك ماذا كان؟ كان ظاهرا لو باطنا؟ كان باطنا وما بطنت هناك يعني فسق الربوبي هي الظاهرة في هذه المراتب. يا مراتب، المراتب الاستجلائية للمراتب الجلائية. وكأن من قال باطن الخلق ظاهر الحق. ظاهر الحق أي فسق الربوبي، يعني فسق الربوبي الظاهر هو الحق والباطن هو ماذا؟ هو الخلق. بعبارة واضحة، في الصقع الربوبي الحق هو الظاهر والخلق هو الباطن. أما في المظاهر الخلقية ينعكس الأمر، يكون الخلق هو الظاهر والحق ماذا؟ هو الباطن. وكأن من قال باطن الخلق ظاهر الحق وظاهر الخلق باطن الحق، إنما مراده ماذا؟ إنما مراده هذا. جيد، تعال معي إلى صفحة 286. أكو حاشية مفصلة هناك، 284 أكو حاشية مفصلة هناك تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 8 ثمان أسطر من الأخير، من الأخير ثمان أسطر من الأخير، قال أو سطر قبله: فإن الظل هو الفيض ومده نزوله وانبساطه طولا وعرضا علما وعينا. محل الشاهد في الغيب والشهادة، فالممكن ستر الواجب. يعني إذا ظهر الممكن يستر ماذا؟ ها؟ يستر الواجب. فالممكن ستر الواجب، والواجب ما هو؟ ستر الممكن. لا لا، والواجب سر الممكن. التفتوا جيدا العبارات، لأنه تفتح عندنا آفاق جديدة في فهم الروايات. عندما تقول الروايات كنت مع الأنبياء سرا، يعني يتضح أنه في أي مقام كان ماذا؟ كان عنده معية، وهذه المعية أي معية هناك؟ قال: فالممكن ستر الواجب، والواجب سره، والواجب ستر الممكن، والممكن ماذا؟ سره. وهذا مراد من قال باطن الخلق ظاهر الحق وظاهر الخلق باطن الحق، فظهر بذلك اللا علية ولا معلولية. جيد، نقطة. وقبل هذه المراتب لا يسمى خلقا ولا إيجادا. إذن قبل التعينات والمراتب الاستجلائية يوجد عندنا خلق ومخلوق، علة ومعلول، جعل ومجعول، أو لا يوجد؟ لا، لا يوجد عندنا. وقبل هذه المراتب، يعني المراتب الاستجلائية، لا يسمى خلقا ولا إيجادا ولا غير ذلك. مو فقط هذا التعبير، أي تعبير آخر من الأسماء المشعرة بالفاعلية المتميزة عمن؟ عن المفعول. يا هوشن وين؟ لا لا لا، أنا ما أريد أقول بعد ذلك توجد علية ومعلولية. لا، هو الآن، هو الآن بصدد إثبات الخالقية والإيجادية مو العلية والمعلولية، لأنه فيما سبق نفى العلية والمعلولية. على الرؤية العرفانية ماكو علية ومعلولية، ولكن أكو ولا بلي لا، أكو خالقية ومخلوقية. هناك ينفي الخالقية والمخلوقية؟ ما ينفي. أحسنتم، باعتبار تغاير ماكو، ولكنه يعني غيرية بالمعنى المشائي ما موجود، ولكن هذا ما ينفينا فأنه يكون إيجاد، باعتبار أنه مظاهر موجودة، والمظاهر غير غير الظاهر. المظاهر غير الظاهر، فالنتيجة غيره. أما أنه في مقام الأحدية حتى هذا التغاير ما موجود. يعني مقصودي في مقام الصقع الربوبي أساسا أكو غيرية؟ لا توجد غيرية أبدا، لا توجد غيرية. ولكنه عندما نأتي إلى العالم إلى المظاهر الخلقية أكو ماذا؟ نحو من الغيرية. وذلك هسه لماذا لا يصدق على المراتب أو التعين الجلائي أو ما يتعلق بالصقع الربوبي لا يوجد هناك خلق وإيجاد؟ ويقول: وذلك لأن الإيجاد عند المحققين اقتران أو عبارة عن اقتران أحد شيء، اقتران شيء بشيء آخر حتى يتولد الشيء الذي هو من هذا الاقتران. اقترانه ماذا بماذا؟ يقول واضح اقترانه، التفت لي جيدا، اقترانه الأعيان الثابتة اللي بعد ذلك سنبين يصطلح عليها بأنها ماذا؟ آلة وجودية. يعني من خلالها يتوجه الخطاب كن ماذا؟ فيكون. اقترانه الأعيان الثابتة، اقترانها بماذا؟ بظاهر النفس الحيوان الرحماني لا بباطن النفس الرحماني. لماذا؟ باعتبار أن النفس الرحماني أيضا هو مظهر تلك الحقيقة، له ظاهر وله ماذا؟ باطن النفس الرحماني أين؟ الصقع الربوبي، هذا باطن النفس الرحماني، ظاهره أين؟ في المظاهر الخلقية. فإذا اقترن العين الثابتة بظاهر النفس الرحماني عند ذلك يتولد عندنا ماذا؟ المظاهر الخلقية. وهذا هو الإيجاد عند العرفاء. ما معنى الإيجاد؟ التفت إلى تعريف الإيجاد، احفظه جيدا، هذا تعريف الإيجاد عند من؟ عند العرفاء. وذلك لأن الإيجاد عند المحققين يعني أهل المعرفة عبارة عن اقتران القوابل الأقدسية. وأنتم تعرف القوابل الأقدسية ما هي؟ ها؟ الأعيان الثابتة. لماذا صارت أقدسية؟ إذا تذكرون قلنا بأنه أقدس من أن يتميز بعضها عن بعض، بينا بعد هذا. الثابتة هذه القوابل الأقدسية في التعين الأول، هذا مو مراد التعين الأول يعني الأحدية في مقابل ماذا؟ في مقابل الواحدية. مراد من الأول هنا يعني الشامل للأحدية والواحدية في مقابل التعين الثاني الذي هو المظاهر ماذا؟ الخلقية. وهذا ما بيناه في أول صفحة 289، قلنا بأنه تجلى بتعين آخر، ومراد من التعين الآخر هو ماذا؟ ها؟ التعين الثاني الذي يرتبط بالمظاهر الخلقية. وذلك لأن الإيجاد عبارة عن اقتران القوابل الأقدسية، هذه القوابل الثابتة في التعين الأول يعني ما يرتبط بالصقع الربوبي، الذي هذا التعين الأول الذي هو منبع التعينات والقوابل. خب اقتران القوابل بماذا؟ ها؟ اقتران القوابل بظاهر الوجود مو باطن الوجود. ها؟ ظاهر الوجود ما هو؟ الذي هو طرف ظاهرية النفس الرحماني. لأن النفس الرحماني كما سيتضح بعد ذلك وسيبين، النفس الرحماني يبدأ من أين؟ يبدأ من الأحدية وينتهي إلى ماذا؟ إلى صف النحل. نعم، وهكذا. إذن له النفس الرحماني له باطن وله ظاهر، فاقتران هذا بهذا يولد ماذا؟ يولد المظاهر الخلقية بظاهر الوجود الذي هو طرف ظاهرية النفس الرحماني. ولا شك أن الحاصل من اقتران المتغايرين يعني ماذا؟ يعني القوابل التي هي بمنزلة الأم، وظاهر النفس الرحماني الذي هو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الأب، لأنه يقول المتولد من والدين، ها؟ فعندنا أب وأم. قال من اقتران المتغايرين يغايرهما، يعني هذا الذي وجد الذي هو الفيض المقدس الذي هو المظاهر الخلقية، هذا يغايرهما. يغاير ماذا؟ يغاير القابل والفاعل، يغاير القوابل الأقدسية وظاهر النفس الرحماني، يغايرهما مغايرة الولد للأبوين، ومغايرة النتيجة في الاستدلال صغرى وكبرى ونتيجة، ومغايرة النتيجة للمقدمتين، ويستقل بدونهما بوجود ماذا؟ ها؟ خاص. ليروح ذنك بوجود خاص يعني وجود له ما بإزاء في الخارج، لا، هذا الوجود يا وجود هذا، ها؟ هذا الوجود الاعتباري الذي له منشأ انتزاع، مو وجود يعني تعدد الوجود في الخارج، وإلا القائل بالوحدة الشخصية للوجود وأن الوجود واحد شخصي لا معنى لأن يقبل بتعدد ماذا؟ بتعدد الوجود. التفتوا للعبارات، عندما يقول يستقل دونهما بوجود خاص مو مراده يعني وجود له في قبال وجود الواجب سبحانه وتعالى، لا، صالحا هذا الوجود الخاص، صالحا لأن تضاف إليه الأحكام التي إنما تضاف تلك الأحكام إلى ماذا؟ إلى المستقلين. خب ما هي أحكام المستقلين؟ يقول كم حكم إليه؟ واحد، أنه له صورة مستقلة في الذهن كارتسام صور الموجودات، هذه من أحكام المستقلات. أما إذا لم يكن مستقلا له صورة مستقلة في الذهن أو ليس له، ولا يعقل إذا لم يكن مستقلا أن يكون له صورة مستقلة في الذهن. بعد يقول تنسب إليها الآثار، تقول هذا الماء يرفع العطش، والنار تحرق، والنور يضيء، هذه أحكام ماذا؟ أحكام هذه النتائج، هذه الأمور المستقلة كارتسام صور الموجودات، وتنسب إليه، إلى هذا المستقل أو إلى هذا الولد أو إلى هذا النتيجة، وتنسب إليه الآثار المنسوبة إلى المستقلين، إليهم يعني إلى المستقلين لا كما في الحاشية. فلهذا من هنا يتضح لكم، فلهذا يطلقون عليه هذا الذي وجد بالفيض المقدس، فلهذا يطلقون عليه اسم العالم. هنا يتضح لأن العالم ما يكون علامة للغير، وهذا متى يتحقق؟ عند تحقق الإيجاد والخلق، وقبل ذلك وهو الصقع الربوبي، عالم أو ليس بعالم؟ ليس بعالم، لأنه لا يمكن أن يكون علامة للغير، لأنه هو نفس الذات بمراتبها. إذن عندما يعبرون العالم الربوبي بعد التعبير ماذا يكون؟ تعبيرا مجازيا وليس تعبيرا حقيقيا، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في صفحة 292. هناك فإن قلت فتسميته عالما يكون بأي الاعتبار، هذا بحثه سيأتي. فلهذا يطلقون عليه اسم العالم، وعلى النسبة الواقعة بينه بين العالم وبين مبدئه يسمى ماذا؟ على هذه النسبة يسمى أو يطلقون اسم الإيجاد والخلق. جيد. ثم إنها هنا مقدمة محتوية على فوائد كثيرة الجدوى. قبل الدخول إلى في هذه الفتوى أقول المقدمة، هنا يوجد أفت كلام جامع لشيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة في هذه تعليقته على تمهيد القواعد، صفحة 145 تحت حاشية وقبل هذه المراتب. يقول أي قبل المراتب الاستجلائية، وقبلها يعني هو المرتبة الجلائية المعتبرة في صقع الذات فحسب، ففي الجلائية لا يسمى خلقا ولا إيجادا ولا نحوهما من الأسماء المشعرة بالخلقية، فالجلاء أصل والاستجلاء متفرع عليه، والفرق بين الجلاءين يعني الجلاء والاستجلاء الفرق بالجمع والتفصيل. جيد. فالاستجلاء على التحقيق هو ظهور ذات الحق سبحانه لنفسه ولكن في التعينات الخلقية، مرارا ذكرنا لكم بأنه فارق العارف مع المتكلم والحكيم، أنه عندما يخلق يريد أن يري نفسه ماذا؟ لغيره. أما بناء على الوحدة الشخصية قلنا لا، يريد أن يرى. قلنا أنه العارف يقول عندما يوجد يريد أن يرى نفسه في مظاهره، مو أن يري غيره ماذا فعلا. لذا التفتوا إلى العبارة، يقول فالاستجلاء على التحقيق هو ظهور ذات الحق سبحانه لنفسه، مو سنريهم آياتنا في الآفاق للغير، لا لا لا، يريد أن يرى نفسه، يريد هو ظهور ذات الحق سبحانه لنفسه في التعينات الخلقية بلا تدنس بشيء من الأكوان. ثم لما كان الجلاء تعينا، ف فهو بعد اعتبار اللا تعين الذي هو غيب هوية الحق ووراء كل تعينين، إلى أن يقول: وكذلك نهى نبيه. ثم المراد من القوابل الأقدسية هو اقتضاء الأعيان الثابتة في الفيض الأقدس، وقوله بظاهر الوجود متعلق إلى فلان، وقوله في التعين الذي هو منبع، فيوجد بحث مفصل تقريبا في صفحة كاملة هذا البيان الذي بينته مع بعض النكات الغامضة فيها، أتتصور إن شاء الله اتضح للإخوة. تعالوا إلى المقدمة. ثم إن ها هنا مقدمة محتوية على فوائد كثيرة كثيرة الجدوى لا بد للمستبصرين من الوقوف عليها. طبعا هذا البحث الآن اتضح لكم بأنه يريد أن يبحث ماذا؟ في الفيض المقدس وفي المظاهر الخلقية، يريد أن يبحث في هذا، وأتصور القضية واضحة جدا أن بحثنا الآن في هذا العنوان وفي هذا الفصل مرتبط بأي شيء؟ بالفيض المقدس، ومرتبط بالمظاهر الخلقية. ولكن عندما يبين المقدمة سيتضح لك أنه لا، حتى يصل إلى المظاهر الخلقية والفيض المقدس يقدم مقدمة ويبين فيها الفيض الأقدس والمراتب ماذا؟ ومراتب الجلاء قبل أن يصل إلى مراتب ماذا؟ الاستجلاء. هذا واضح صار؟ إذن لا يقول لنا قائل إحنا حديثنا في الفيض المقدس، لماذا دا يتكلم الآن في الفيض الأقدس؟ إحنا حديثنا في المظاهر الخلقية، لماذا يتكلم في الصقع الربوبي؟ الجواب يريد أن ينتقل أو يعطي صورة كيف انتقلنا من الصقع الربوبي إلى ماذا؟ إلى المظاهر الخلقية. يقول: جيد، تارة اتضح بأنه الإيجاد ما هو؟ يقول أن الفعل تارة يصدر منه بلا واسطة، وأخرى يصدر منه مع الواسطة. وبعد ذلك سيتضح بأنه ما يصدق عليه أنه فعل ليس فعلا، سيتضح شيئا فشيئا. يقول: تارة أن ارتباط الفعل بفاعله إما صدوره عن بلا واسطة، وإما صدوره عنه ماذا؟ مع الواسطة. يقول: أما فيما يتعلق بالفعل بلا واسطة، يعني ما يرتبط بالصقع الربوبي، لأنه عندما يصدر عنه سبحانه وتعالى يتوسط بينه وبين هذه التعينات شيء أو لا يتوسط؟ لا يتوسط، لا يوجد شيء. أما عندما نأتي إلى المظاهر الخلقية يتوسط بينه سبحانه وتعالى وبين هذه المظاهر الخلقية شيء آخر أو لا يتوسط؟ نعم، ما الذي يتوسط؟ الأعيان الثابتة. فإنه ما لم نصل إلى الأعيان الثابتة فإنه يمكن أن يوجه إليها الخطاب بكن أو لا يمكن. ومنه يتضح أنه عندما نقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، هذا الضمير له على ماذا يعود؟ هو ماذا يوجد حتى يقول له؟ المفروض أنه موجود أو معدوم؟ معدوم، لا وجود له. إذن إلى أي شيء يوجه الخطاب؟ ما نقول يوجه القول، لا 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 أبدا، يوجه الخطاب، ولو خطاب ماذا؟ خطاب تكوينه، إنما قوله فعل منه أنشاه كما قال إمام الموحدين، صحيح لا؟ هذا الضمير يتوجه إلى ماذا؟ إلى الأعيان الثابتة حتى توجد ماذا؟ في المظاهر الخلقية. وهذا هو الذي يعبر عنه في كلماتهم أن الأعيان الثابتة تسمى آلات وجودية، يعني آلة من خلالها يتحقق ماذا؟ يتحقق العين الثابتة عينا ويوجد عينا. خل نقرأ شوي العبارة. ثم إن بلي إذا من شيء، هم ليست شيء، هذا اللي بعتبره مو لا من شيء، بل يخوف شنو أقول، شو تريد تقول يعني؟ لا هي شيء ولكنه ليست شيئا منحازا، ولا هي شيء ولكن لا كالأشياء. الأعيان الثابتة أيضا شيء ولا. ليش؟ الأعيان الثابتة شيء ولكن مو شيء في قبال شيء. يعني شوفوا هذا الآن شيء وهذا شيء آخر. الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلق هذا خلقه من شيء قبله الذي هو في عرضه. الجواب كلا، لم يخلق شيئا من شيء، ولكن مو خلق شيئا من لا شيء. لذا تجدون أكو نهي في الروايات أنه لا تقول خلق شيء، خلق الأشياء من لا شيء. لا، ليس الأمر كذلك. قل خلق الأشياء لا من شيء، يعني ماذا؟ لا من شيء آخر قبله، لأنه يلزم التسلسل لا إلى نهاية بعد. ثم إنها هنا مقدمة محتوية على فوائد كثيرة الجدوى لا بد للمستبصرين من الوقوف عليها، وهي أن نسبة الفعل إلى الحق تعالى إما أن تكون لذاته تعالى، بمعنى أن ذلك الفعل يلزمه بلا توسط شيء بين ذاته تعالى وبين المفعول، إلا ماذا؟ إلا توجد غير نسبة معقولة. ها، فقط يوجد ماذا؟ توجد نسبة، وهذه النسبة أيضا مرتبطة ماذا؟ بعالم التحليل العقلي. يعني في الواقع الخارجي يوجد غيرية أو لا توجد غيرية؟ لا توجد. يقول لا، أن ذلك الفعل يلزمه بلا توسط. التفت جيدا إلى التعبير، أن ذلك الفعل يلزمه، فهو موجود بإيجاد الله، لو موجود بوجوده سبحانه، باق بإبقاء الله، لو باق ببقائه. هذا الذي أنتم بعد في الفلسفة الآن بعد هذه العبارات واضح عندكم أن هذه لوازم. ومن المعلوم أنتم تعلمون بأنه جيدا أن اللوازم تنفك عن الملزومات أو لا تنفك. لا تنفك أبدا، لا تنفك. وهذه كلها مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالصقع الربوبي. لذا التعبير عنها بالفعل أيضا لا يخلو عن مسامحة، لأنه واقعا لا يوجد عندنا فاعل وفعل، أساسا وجود واحد حقيقة. وهي أن نسبة الفعل إلى الحق إما أن تكون لذاته، بمعنى أن ذات الفعل يلزمه بلا توسط شيء بين ذاته وبين المفعول، غير نسبة معقولة. بهذه النسبة المعقولة يتميز هذا المفعول، يتميز عن الإطلاق ماذا؟ الذاتي. يعني فقط تعين، والتعين أمر خارجي، لو أمر بحسب التحليل العقلي، بحسب التحليل العقلي. وهذا مرارا ذكرنا بأنه أساسا فقط نسب ونسب وإضافات، وهذه النسب والإضافات ماذا؟ هي التي توجد عندنا التعينات. ومن هنا قيل التوحيد إسقاط ماذا؟ ها؟ إسقاط الإضافات. غير نسبة معقولة بها يتميز عن الإطلاق الذاتي، ويسمى ذلك المفعول أو ذلك الفعل الذي لا واسطة بينه وبين الفاعل، ويسمى ذلك المفعول، يسمى في هذه المرتبة حروفا عاليات وحروفا أصليات ومفاتح أول، وتارة يعبر عنها بمفاتيح الغيب، إذا يتذكروا الإخوة مفاتيح الغيب الأسماء الأربعة التي تقدم الكلام عنها، ويعبر عنها بمفاتيح الغيب والأسماء الذاتية والشؤون الأصلية، كل ذلك بحسب اعتبارات مترتبة متنزلة في التعين الأول. ومراد من التعين الأول هنا ماذا؟ التفت جيدا، هذه مراد من التعين الأول هذا مقام ماذا؟ الأحدية، في مقابل ماذا؟ التعين الثاني الذي هو الواحدية. التفت، يعني إلى الآن حتى نتكلم أين؟ في الصقع الربوبي، في الصقع الربوبي. فلذا إذا يتذكروا الإخوة قلنا فيما سبق، قلنا تارة يعبر عن الصقع الربوبي بأنه تعين أول له ظاهر وله باطن، باطنه الأحدية ظاهره ماذا؟ الواحدية. وأخرى يعبر عن التعين عن الأحدية بالتعين الأول، ويعبر عن الواحدية بالتعين ماذا؟ الثاني. وكلا هذين الاصطلاحين جاء في الكتاب، يعني سابقا قال بأن التعين الأول له بطون أحدية له ظهور ماذا؟ واحدية، والآن يعبر عن الأحدية بالتعين الأول وعن الواحدية بالتعين الثاني. قال مترتبة متنزلة في التعين الأول، وأما في التعين الثاني الذي هو ماذا بعد في الصقع الربوبي، الذي هو حضرة ارتسام المعلومات. العلم التفصيلي في عين الكشف الماذا؟ العلم التفصيلي في عين عفوا العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. وهذه الحضرة الذي هو حضرة ارتسام المعلومات في عرصة العلم الذاتي. ولكن فمن حيث الامتياز يقول: وأما في التعين الثاني الذي هو حضرة ارتسام المعلومات في عرصة العلم الذاتي فمن حيث الامتياز ماذا؟ النسبي. وقلنا بأن هذا الامتياز النسبي منشأه إلى التعدد المفهومي، وإن كان المصداق ماذا؟ وإن كان المصداق واحدا. هذا المعنى بشكل واضح أتذكر احنا في مكان من الأمكنة أشرنا إليه، وهو التعدد النسبي إذا يتذكر الإخوة. تعالوا معنا إلى صفحة 274، صفحة 274 وسط الصفحة. قال: وأما إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا مغايرة بالاعتبار الأول بين الذات وكل واحد من الأسماء الأربعة اللي عبر عنها الأسماء الذاتية هنا، كما أنه لا مغايرة بين كل واحد منها مع الآخر. وأما بالاعتبار الثاني فبينهما تمايز ماذا؟ تمايز نسبي، اللي قلنا هذا التعاين الثاني مقام الأحدية، والتمايز النسبي تعدد المفهوم ووحدة ماذا؟ مصداقية. هذا البحث مفصلا أشرنا إليه هناك. جيد. قال: فمن حيث الامتياز النسبي، وهذه الحضرة هي التي يشير إليها أكابر المحققين والمتألهين من الحكماء بأن الأشياء مرتسمة في نفس الحال. إذن يتبين أنه المشائين من أخذوا نظريتهم نظرية الارتسام، منين ماخذيها؟ ماخذيها من العرفاء. إذن يتبين هماتين الارتسام اللي دي يقولوا مو بالضرورة الارتسام يعني العلم الحصولي حتى تبدأ ذيك الإشكالات الطويلة العريضة التي ذكرها الحكيم الذي ذكرها ملا صدرا، وإنما مرادهم من الارتسام لعله ماذا؟ الأعيان الثابتة، مرادهم العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. لكن خب ما هو الفرق بين الارتسام الذي يقوله الحكيم والعارف؟ يأتي. لكن فرق بين ذوق الحكيم والمحقق هنا، وهو يأتي والحمد لله.